الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية من محاضرات مقرر المدخل لعلوم الحديث. وكنا تكلمنا فيما مضى عن فوائد دراسة هذا المدخل وعن أدلة مكانة السنة النبوية وحجتها. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن عدد من الأمور، أولها مرتبة السنة بالنسبة للكتاب، وثانيها أنواع السنة بالنسبة للكتاب، وثالثها مواقف بعض الفرق من السنة النبوية، ورابعها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوجود طائفة لا تعمل بالسنة، وخامسها استفادة بعض العلوم من السنة النبوية. وإن بقي وقت تحدثنا عن التأليف بالسنة والحديث ونحوهما من المصطلحات. أما بالنسبة للموضوع الأول المتعلق بمكانة السنة من الكتاب، فلا شك أن السنة من الأدلة الشرعية، وأن الكتاب والسنة إليهما المرجع، وهما مصدر الأحكام الشرعية الأصلية. فمكانة الكتاب والسنة مكانة رفيعة عظيمة، وتقدم معنا ذكر العديد من الأدلة الدالة على حجية السنة. لكن يبقى عندنا مسألة مهمة، وهي منزلة السنة من القرآن. هل هما بمنزلة واحدة، أو أن السنة تأتي في مرتبة ثانية بعد القرآن الكريم؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والاختلاف فيها ليس ناشئا من عصرنا الحاضر، وإنما الخلاف فيها من عصور متقدمة. وهذا الخلاف يرجع حاصله إلى قولين: القول الأول أن السنة النبوية في مرتبة ثانية بالنسبة للقرآن، بحيث تكون الرتبة الأولى للقرآن الكريم والرتبة الثانية للسنة النبوية. واستدل من يرى أن السنة تكون في المرتبة الثانية بالنسبة للقرآن بعدد من الأدلة. أول هذه الأدلة أن القرآن كله قطعي الثبوت بخلاف السنة، فمنها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما ليس كذلك. واستدلوا ثانيا بأن قالوا: الكتاب متواتر النقل، قد أجمع أو قد أطبق الناس على روايته جيلا بعد جيل، بخلاف السنة من جهة آحادها فإنه لم ينقلها إلا قلة من الناس، ولا يطبق الناس من أهل الإسلام على نقلها. واستدلوا على ذلك ثالثا بأن قالوا: إن السنة قد يرد عليها ما يرد من جهة دخول ما ليس منها فيها، بخلاف الكتاب. واستدلوا على ذلك أيضا من السنة بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود في سننه، وقد تكلم في إسناده من جهة وجود بعض الرواة الذين لا يعرف حالهم، ومن جهة كوني هذا الحديث قد وقع فيه اختلاف بين بعض رواته، حيث قد روي هذا الحديث بصيغ متعددة مما جعل بعض أهل العلم يحكم عليه بأنه مضطرب. وسنأتي إن شاء الله لبيان معنى الاضطراب ونحو ذلك. وهذا الحديث رواه الحارث بن عمرو عن معاذ بن جبل، في بعض الألفاظ عن أصحاب معاذ، وفي بعض الألفاظ عن بعض الصحابة. ومثل هذا لا يطعن فيه في الحديث لكون أصحاب معاذ معروفون موثوقون، ليس أحد منهم ممن يعرف بقادح من القوادح التي ترد الرواية من أجله. ثم عمرو بن الحارث هذا هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، وقد روى عنه طائفة، وهو من أهل الزمان الأول القرن الأول، ولذلك قوى روايته جماعة من أهل العلم، وحسن إسناده طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والذهبي وغيرهم. وطعن فيه ثالثا بأن هذا الحديث قد اختلف فيه رواته، ففي بعض رواياته أنه قال: فإذا عرض لك أمر لم تجد فيه شيئا في الكتاب ولا السنة فاكتب إلي فيه، كما رواه ابن ماجه في سننه. لكن هذه الرواية إنما وردت من طريق محمد بن سعيد المصلوب، وهو وضاع لا يعتمد عليه، فلا يصح أن نطعن في الرواية الأولى من أجل هذه الرواية. واستدلوا على ذلك بما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون بمثل ذلك. فقد كتب عمر إلى شريح قال: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون. ورد مثل ذلك عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني بأن الكتاب والسنة في مرتبة واحدة، وقالوا لأن كل منهما دليل شرعي. واستدلوا على تساوي الكتاب والسنة في الرتبة بعدد من الأدلة، منها ما ورد في النصوص الشرعية من عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل بواسطة الحرف حرف العطف الواو التي تقتضي المساواة، في مثل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. واستدلوا على ذلك بأن الله قد جعل طاعة الرسول من طاعة الله، ومقتضى ذلك أنها جزء منها وأنها تساويها في الرتبة، في مثل قول الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل طاعته واجبة مثل طاعة الله عز وجل، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أهل السنن وغيرهم، أخرجه ابن حبان عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك رجل شبعان على ريكته أن يقول بيني وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك. وفي بعض الألفاظ: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن هنا جعلوا رتبة الكتاب مماثلة لرتبة السنة، فجعلوهما في رتبة واحدة. ولكن لا يرتب على هذا الخلاف شيء من المسائل، لأنه قد اتفق أهل العلم على أنه إذا كان هناك خبر وكانت هناك آية من القرآن ولم يمكن الجمع بينهما ولا معرفة ولم تمكن أيضا معرفة التاريخ فيهما ولم نتمكن من الترجيح بينهما بوجوه الترجيح المختلفة، فقد اتفقوا حينئذ على تقديم الآية القرآنية على السنة الواردة. كما أن أهل العلم قد اتفقوا أيضا على أن المجتهد إذا نظر في المسألة الفقهية فإنه ينظر إلى جميع الأدلة، ولا يصح للمجتهد أن يحكم بما في الكتاب وهو لم يبحث بعد عن أدلة المسألة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قد تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقه على ما سيأتي في المبحث الآتي. ورتب بعض أهل العلم على هذا الخلاف مسألة هل يستقل الحديث بإثبات حكم شرعي بدون أن يكون له أصل في الكتاب، وقد أطال العلامة الشاطبي الكلام على هذه المسألة في كتابه الموافقات. ولكن نقول إن كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يمكن إرجاعها إلى عمومات الكتاب الواردة بإثبات حجة أو حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في مثل قوله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبذلك ننتقل إلى الجزئية الثانية المتعلقة بأنواع السنة بالنسبة للكتاب. فنقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما في القرآن على أنواع. النوع الأول أن تكون السنة النبوية مقررة لما في الكتاب، فهي حينئذ تؤكد ما في الكتاب وتثبته بدون أن تأتي بأمر جديد. ومثال ذلك ما ورد في قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات من الهدى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الواجبات صيام شهر رمضان، لما جاءه الأعرابي فسأله عن الواجب عليه من الصيام فقال: صيام شهر رمضان. فهذا الحديث يقرر ما في الكتاب ولا يأتي بأمر جديد عليه. ومن أمثلة ذلك ما ورد في النصوص من الأمر بالصلاة، حيث ورد في الكتاب في مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ورد مثله أيضا في السنة النبوية. النوع الثاني أن تكون السنة مبينة لما في الكتاب، وهذا البيان على أنواع. النوع الأول أن يكون على جهة التفسير والتفصيل، فإذا كان هناك شيء مبهم أو مجمل فإن السنة تأتي ببيانه وإيضاحه وبيان المراد منه. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الآية تقرر أنه يجب على المسلمين أن يؤدوا زكاة الزروع والثمار، ولكنها لم تبين ما هو الحق الواجب في الثمار والزروع بالنسبة للزكاة، ففسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهكذا أيضا في مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فإن الآية تضمنت الأمر بإقامة الصلاة لكنها لم تبين مقدار هذه الصلاة ولا عدد ركعاتها ولا ما هي الأوقات التي تؤدى فيها ولا مبطلات الصلاة، وليس فيها ذكر لشروط الصلاة أو أركانها ونحو ذلك. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن وضح كيفية الصلاة ووضح أوقات الصلوات ووضح الشروط والأركان والمبطلات في أحاديث عديدة مختلفة. وقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى عمران بن حصين أنه رضي الله عنه كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له: أدنو. فدنا. فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة وصلاة العصر أربعة والمغرب ثلاثة تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعة والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم، خذوا عنا، فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن. النوع الثالث أن تكون السنة مقيدة للقرآن أو مخصصة له، وهو نوع من أنواع البيان عند جماهير أهل العلم. ومن أمثلة ذلك ما ورد في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث بينت الآية أن الآباء إذا توفوا فإن أبناءهم وبناتهم يرثونهم، وأنه يكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن جاءت السنة فخصصت هذا العموم في قوله أولادكم، فبينت السنة أن الولد الكافر لا يرث، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم. وجاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل، كما رواه الترمذي وغيره. وجاءت الأحاديث أيضا ببيان أن الأنبياء لا يورثون وأن أبناءهم لا يرثونهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ومن أمثلته أيضا أن النبي أن الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن جاءت السنة فالآية عامة تشمل كل سارق، لكن جاءت السنة بتخصيص ذلك، فجاءت السنة بأنه لا بد من كون السرقة من حرز، وأن سرقة الأموال غير المحرزة وغير المحفوظة لا قطع فيها. وجاءت السنة أيضا ببيان أن المال الذي لم يبلغ النصاب فإنه لا قطع فيه، ونحو ذلك من تخصيصات هذه الألفاظ العامة. هكذا أيضا قد تكون الآية مطلقة، فيأتي حديث يقيد إطلاق الآية. وهكذا أيضا هذا شيء من ما وردت به السنة بالنسبة لتخصيص عموم الكتاب وتقييد مطلقه. النوع الرابع السنة التي ظاهرها أنها ناسخة لما في الكتاب. ومن أمثلة ذلك ما جاء في عدد من النصوص التي ما جاء في القرآن من عقوبة الزاني، في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فظاهر هذه الآية أن الزانية إذا قامت عليها البينة أنها تحبس حتى يجعل الله لها سبيلا. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، الجلد والرجم. فإن ظاهر هذه الآية أنها ناسخة ل فإن ظاهر هذا الحديث أنه ناسخ للآية المتقدمة. ومثله أيضا قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فإن ظاهر هذه الآية صحة الوصية للوالدين. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وقد اختلف أهل العلم في مثل هذه النصوص كيف يتعامل معها، فقال طائفة بأن هذه الأحاديث تكون بمثابة المبين لا بمثابة الناسخ، وقال آخرون هي ناسخة، وهذا مرجعه إلى قاعدة أصولية وخلاف بين علماء أصول الفقه. فإنه قد اختلف علماء الأصول في مسألة هل يصح نسخ الكتاب بالسنة، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال متعددة. القول الأول أن السنة تنسخ الكتاب مطلقة، وهو قول طائفة من المحدثين، وقد اختاره ابن خويز من داد من المالكية. وطائفة تقول إن الكتاب ينسخ بالسنة المتواترة دون السنة الآحادية، وهذا قول جماهير الأصوليين. وطائفة تقول بأن الكتاب لا يمكن ولا يصح أن ينسخ بالسنة، ولكل قول دليله، ومرجع هذه المسألة كتب الأصول. نوع آخر: السنة المستقلة بأحكام جديدة لم ترد في الكتاب. ومن أمثلة ذلك ما ورد في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ومن أمثلته أيضا أنه ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وفي الحديث الآخر نهى عن كل ذي ناب من السباع، وجاء في حديث آخر أنه نهى أن يقتل مسلم بكافر، وجاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، ونحو ذلك من الأحكام الزائدة على ما في الكتاب. ومثل هذه إذا كانت سنة مستقلة فإنها واجبة الاتباع ويجب العمل بها. وطائفة يقولون لا بد أن يكون لها أصل، لكن يمكن إرجاعها إلى العمومات الواردة في الكتاب بأن السنة حجة، في مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه. ويبقى هنا مسألة، وهي ما إذا كان أصل العمل وأصل العبادة واردا في النصوص القرآنية، ثم جاءت السنة بزيادة في هذا العمل، فهل يحتج بهذه السنة؟ من أمثلة ذلك قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن الآية دلت على الأمر بالطواف بالبيت بالنسبة للحجاج. ثم جاءت السنة ببيان أن هذا الطواف لا بد أن يكون معه ستر للعورة، ومن هنا قال طائفة: يشترط في الطواف ستر العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. وذهب طائفة من الفقهاء إلى عدم وجوب ذلك وصحة الطواف مع كشف العورة، قالوا لأن الآية القرآنية دلت على صحة الطواف مطلقة، فلا يصح أن نزيد على مطلق الكتاب من خلال سنة أحادية. وهذا الخلاف إنما هو في السنة الأحادية فقط، وأما الزيادة على نص القرآن بسنة متواترة فهو محل اتفاق بين أهل العلم. من خلال ما سبق يتضح لنا أن السنة بالنسبة للكتاب على أنواع: النوع الأول السنة الموافقة لما في الكتاب المؤكدة لما فيه، النوع الثاني السنة المفسرة للكتاب، النوع الثالث السنة المقيدة لما في الكتاب أو المخصصة له، النوع الرابع السنة الناسخة لما في الكتاب مع الخلاف في هذا النوع، النوع الخامس السنة التي تقرر حكما جديدا لم يرد في الكتاب، وهذه هي أنواع السنة بالنسبة للكتاب. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الطوائف التي لا تقبل السنة. وجد في العصور الأول أفراد تكلموا بكلمات مقتضاها أنهم لا يرون حجة السنة أو حجية السنة النبوية، فرد عليهم طائفة من علماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا ذلك الذي ناقش عمران بن حسين في هذه المحاضرة، وتقدم معنا في محاضرة ماضية المرأة التي ناقشت ابن مسعود فأقام لها الدليل والحجة الدالة على أن السنة النبوية واجبة الاتباع. وهكذا وجد في تلك العصور بعض الأفراد الذين إذا نوقشوا رجعوا وتبين لهم أن ما قالوه ليس بصحيح من خلال ما عرضه عليهم علماء الصحابة والتابعين من بيان الأدلة الواردة بإثبات حجية السنة. ثم بعد ذلك لما وجدت الطوائف والفرق المختلفة، وجد نسبة لبعض هذه الطوائف بأنهم يردون ما في السنة النبوية ولا يأخذون بها ولا يجعلونها مصدرا أساسيا للتشريع. ومن أمثلة ذلك ما ذكر عن الخوارج، فإنه قد نقل عنهم أنهم لا يقبلون السنة ويقتصرون على ما في الكتاب، لأنهم كانوا يرفعون راية لا حكم إلا لله كما ورد في عدد من الآيات. ولكن الخوارج لم يكونوا يردون جميع الأحاديث، وإنما كانوا يردون أحاديث بعض الصحابة الذين لا يزكونهم ولا يرون أنهم من العدول، ولذلك فهم لم يردوا السنة بإطلاق على الصحيح مما نقل من مذاهب الخوارج. الطائفة الثانية طائفة المعتزلة، حيث كان المعتزلة يحكمون عقولهم، إلا أنه لا يقتضي ذلك أنهم كانوا يردون السنة بإطلاق، وإنما كانوا يردون السنة في العقائد إذا كانت مخالفة لما في عقولهم، أو كانوا يردون السنة لأسباب معينة منها عدم قبول رواية بعض الرواة، ومنها عدم تعديل جميع الصحابة عند بعضهم. وحينئذ فالمعتزلة لم يكونوا يردون السنة النبوية بإطلاق، ويدل على ذلك أنهم لا زالوا يستدلون بالأحاديث النبوية، وإذا طالع الإنسان كتبهم وجدهم يستدلون بالسنة في مواطن عديدة. وبل إن الكتب التي ألفها معتزلة في القواعد الأصولية يثبتون حجية السنة ويبينون أحكامها. الطائفة الثالثة طائفة الشيعة، وهم فرق كثيرة لا يرضى بعضهم عن بعض، ويتكلم بعضهم في بعضهم الآخر. لكن ما يهمنا هنا، هل الشيعة لا يرون حجية السنة أو يرونها؟ فنقول إن الشيعة يرون حجية السنة على جهة الإجمال، لكننا نختلف معهم في مسائل متعددة، منها مسألة عدالة الصحابة، ومن ثم فهم لا يقبلون رواية الصحابة الذين لا يرون عدالتهم. ومن ذلك أيضا الاختلاف بيننا وبينهم في طرق إثبات السنة نفسها. وكذلك إدخال الشيعة لأقوال الأئمة في مفهوم السنة، حيث يرون أنها من الحجج الشرعية المماثلة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن السنة الواردة عن المتأخر من الأئمة ينسخ ما ورد عمن قبله. وفي العصر الحاضر وجدت بعض الكتابات العامة التي تنكر حجية السنة بإطلاق، وهي في الغالب كتابات من غير متخصصين في علوم الشريعة، ومن ثم فليس لها تلك القيمة والمنزلة. وبعضها جاء من كتابات المستشرقين الذين كانت دراستهم لمباحث السنة دراسة مغرضة مبنية على اعتقاداتهم السابقة. ولذا فإن هذا الإنكار ليس بتلك المثابة ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وفي عصرنا الحاضر أيضا وجدت طائفة بل فرقة سمت أنفسها بأنها أهل القرآن أو القرآنيون، وبدأوا ينكرون حجية السنة النبوية. ومثل هذا القول في ما تقدم من بيان أدلة مكانة السنة وحجيتها أعظم الرد عليهم، وقد تقدمت وهي أدلة قطعية ثابتة. ونشير إلى بعض الشبهات التي انطلقوا منها إلى القول بعدم حجية السنة النبوية. فمن أدلتهم أن قالوا إن الدين يجب أن يكون قطعيا، والسنة ظنية، ومن ثم لا يصح أن نحتج بالسنة. أما الدليل على أن الدين لا بد أن يكون قطعيا فذلك في مثل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولورود الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن في مثل قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون في مقام الذم لمن كان كذلك، وقال تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن من السنة ما هو قطعي كالمتواتر، ومن ثم لا يصح لكم الاستدلال بهذا الدليل على إنكار السنة بإطلاق. ثم إن النصوص الواردة بالنهي عن الظن إنما المراد به الظن الذي يكون في مقابلة اليقين ومقابلة الحق المقطوع به، بدلالة قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وبدلالة أن الشريعة أجازت العمل بالظن في مواطن عديدة، في مثل قوله جل وعلا إن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وقد جاءت بقتل القاتل بشهادة الشهود مع ورود الاحتمال عليها. واستدلوا ثانيا بأن الكتاب محتو على كل حكم كل شيء، ومن ثم لا نحتاج معه إلى السنة، في مثل قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قالوا فدل ذلك على عدم حاجتنا إلى السنة، ففيه دلالة على أن الكتاب واضح مبين. ومثله أيضا قوله تعالى: هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فنقول جوابا عليهم إن القرآن قد تولى الرد عليكم، فإن القرآن قد بين حجية السنة في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم قد بين القرآن أن السنة تبين الكتاب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا الاستدلال ليس في محله، لأن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ وليس المراد به القرآن. واستدلوا على ذلك أيضا بأن قالوا: إن القرآن كامل، ومقتضى كمال القرآن أن لا نحتاج معه إلى دليل آخر، في مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لما نزلت آخر آية في الكتاب. والجواب عن هذا بأن من كمال القرآن أن بين أن السنة موضحة له، وأنها حجة شرعية كما تقدم في عدد من النصوص الشرعية. وقد استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابة السنة في مواطن. وجب عن هذا بأن النهي في هذه الأحاديث لأمر خاص، وهو الخشية من اختلاط الكتاب بالسنة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بكتابة الأحاديث في عدد مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اكتبوا لأبي شاه، ونحو ذلك من النصوص. واستدلوا أيضا بورود بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب السنة التي لا يمكن أن يقبلها ذوق، ولا يمكن أن يقبلها عقل سليم على حسب دعواهم. وسدلوا على ذلك، أو أوردوا مثالا على ذلك، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وقع الذباب في إناء ماء عنده أن يغمس الذباب كاملا، وقال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ولكن قد ثبت أن هذه الأحاديث مقبولة طبا ومقبولة عقلا عند غير هؤلاء المنكرين. ثم إن هذا الفهم الذي ردت به هذه الأحاديث لما كان فهما ناشئا في عصرنا، وقد ورد أناس أكثر عقلا من هؤلاء من الصحابة ومن التابعين، فلم يعترضوا على هذه الأحاديث وأخذوا ما فيها بالقبول، وكانت سبب سعادة لهم في دنياهم وفي آخرتهم. ومن هنا فمثل هذه الدعوة لا يلتفت إليها. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الاستدلال تناقض منهم، لأنهم لا يرون حجية السنة، كيف يستدلون بها؟ ثم إن الحديث لم يرد إلا في الأمور الدنيوية، وأنتم ترغبون تعميم الحديث ليشمل جميع الأمور، فالحديث لا يشمل العبادات ولا يشمل أمور الأطعمة ولا غيرها من الأمور، فلا يصح أن تنكروا السنة بالعموم بسبب هذا الحديث. ثم إن الحديث ليس فيه إلا الأمور الدنيوية، ولذلك قال: فما كان من أمر دينكم فإلي. ثم إن الحديث ورد على سبب، وهو أنه وجدهم يلقحون النخل، يعني أنهم يضعون اللقاح في النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أظن ذلك يغني شيئا، فأخبر عن ظنه ولم يخبر عن حكم شرعي. فلما خرج التمر خرج شيصا غير منتفع به، فقال فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بأمور دينكم، إنما أخبرت عن ظن ظننته، فإذا أخبرتكم عن الله عز وجل فاعملوا بذلك ما ورد في صحيح مسلم. هذا هو آخر محاضرتنا لهذا اليوم، وكنت أظن أن الوقت سيتسع لأخذ مباحث أخرى من مباحث السنة، ولكن لعلنا إن شاء الله نرجئها إلى يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرحمون ويفلحون بسبب اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.